بسم الله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال المفسر رحمه الله: أفرأيت الذي تولى عن الإيمان ارتد لما عير به وقال إني خشيت عقاب الله، فضمن له المعير له أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى شركه، وأعطاه من ماله كذا فرجع، وأعطى قليلا من المال المسمى وأكدى منع الباقي مأخوذ من الكلية وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة لا، وهو الوليد من المغيرة أو غيره، وجملة أعنده المفعول الثاني لرأيه بمعنى أخبرني، أم بل لم ينبأ بما في صحف موسى أسفار التوراة أو صحف قبلها وصحف إبراهيم الذي وفى تمم ما أمر به، نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وبيان ما أن ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره، وأن مخففة من الثقيلة أي لا تحمل نفس ذنب غيرها، وأن أي أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من خير فليس له من سعي غيره الخير شيء، وأن سعيه سوف يرى يبصر في الآخرة ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل، يقال جزيته سعيه وبسعيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات العظيمات في هذه السورة العظيمة التي فيها محاججة المشركين فيما كانوا عليه من الكفر والعناد وما فيها من تخويف وتهديد وتسلية للمؤمنين. وهذه الآيات تتم لما سبق: أفرأيت الذي تولى، وقد اختلف أهل التفسير هل نزلت في شخص بعينه من الكافرين كما أشار بقوله الوليد بن المغيرة أو غيره، والقاعدة كما مر وتقدم معنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي وإن نزلت في أحد أو أحد المشركين إلا أن اللفظ عام يعم كل من كان فيه هذا الوصف ممن اتصف بالكفر والعناد والأذية والاستهزاء للمشركين، فعموم اللفظ يدخل كل من كان في معنى ذاك المشرك وعناده وأذيته كما جاء في بعض أسباب النزول. والآية تتعلق بأمرين اثنين: أفرأيت الذي تولى قال عن الإيمان وأعطى قليلا وأكدى، أي استهزأ في أمر الصدقة، ومعناه أن من وصف الكافرين البخل والشح، وأكدى تأكيد لهذا البخل والشح، فكان ممتنعا كامتناع الحجرة الصلبة التي تحول دون الحافر وما يريد الوصول إليه. وقوله البئر، هذا الغالب أن الناس يحفرون للبئر، وإلا فكل المقصود كل ما يعترض الناس من الحجر الصلب في حفرهم، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فما استطاع الصحابة أن يتعدوها حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فضربها وسمى الله وذكره فصارت ترابا وكثيبا بضرباته عليه الصلاة والسلام. والمقصود شدة البخل والشح، حتى أنه كان كهذه الشدة في هذه الصحراء، ولهذا لم يكن البخل من صفات أهل الإيمان، بل هو من صفات أهل الشرك والكفران. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ قال: يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة، وهذا كما تقدم معنا سخرية من ذاك المشرك الكافر، سواء الوليد بن المغيرة أو غيره. والعبرة بعموم اللفظ، أي في كل من استهزأ بمثل هذا الاستهزاء بالمؤمنين، فسيكون له هذا الوعيد الشديد والعذاب الأكيد الذي توعد الله عز وجل به كل كافر ومشرك، ويزداد العذاب ويتأكد إذا حصل منه شيء من السخرية والأذية. والجواب أنه ليس عنده ذلك، والمعنى أنه هذا سيزيده في العذاب لأجل هذه الأذية والسخرية. وذكر صحف إبراهيم أو موسى لأنه من كتب أهل الكتاب المشهورة عند العرب، والمعنى كما تقدم في الآيات السابقات يخوف الله عز وجل بما وقع في قصة إبراهيم وموسى، وما أنزل فيها من الآيات والعظات والعبر، فصار يتكلم فيها الناس في أخبارهم وقصصهم، فإنه كذلك لا يأمن هؤلاء أن يصيبهم ما أصابهم، وأنه كذلك ينجي الله عز وجل المؤمنين كما أنجى الله عز وجل المؤمنين من أصحاب إبراهيم وموسى، وأن الله عز وجل سيتم نصره لنبيه عليه الصلاة والسلام كما نصر الأنبياء والرسل من قبل، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ففي هذا تهديد ووعيد، وفيه تسلية لأهل الإيمان. كذلك: وألا تزر وازرة وزر أخرى، ذلك أن أهل الكفر مع كفرهم فالله عز وجل يفرق العقوبة لهم بقدر ما كان من كفرهم وعنادهم وأذيتهم، فمن كان منه الكفر والعناد والأذية أكثر كانت له العقوبة أكبر، ومن كان دون ذلك فكذلك العقوبة بعدل الله سبحانه وتعالى تكون دون ذلك. ولا يحمل أحد وزر أحد، ومن اقتدى بإنسان في ظلمه وعدوانه فإنه يلحقه من الزيادة بقدر تلك الزيادة، وممن اتبعه بقدر إثم من اتبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ومعناه في حديث جرير: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا كذلك، فمن سن للناس الاستهزاء بالمؤمنين والأذية فإنه يلحقه هذا الإثم وإثم من اقتدى به في هذه الأذية وهذا الاستهزاء. وقوله أن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال: من خير فليس له من سعي غيره شيء كذلك. واستدل العلماء بهذه الآية كذلك على أن الإنسان عمله ينقطع بموته، لأن سعيه ما يكون في حياته، إلا ما استثناه الدليل وهو أحد أمور ثلاثة فيما جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم منتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والدعاء دعاء المسألة، أي برفع اليدين والسؤال باللسان، أو دعاء العبادة وهو ما يكون من أعمال صالحة يعملها فإنها تصل أجرها إلى والديه لأنه من كسبهم. وإذا تصدق بصدقة فإنها تصل إليهم، لما جاء في حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الكثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صدقة الأبناء للآباء والأمهات وأنها تصل. وأما سائر الأعمال الصالحة فيكفي أن يعملوا بها لأنفسهم فإنها تصل لآبائهم وأمهاتهم. واختلف العلماء فيما هو زائد عن ذلك، أي صدقة غير الأبناء والبنات، هل تصل؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه لا يصل لأنه زائد عن هذا الاستثناء الذي جاء في هذا الحديث، فيشمله عموم قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد انتهى وقت العمل بموت الإنسان، وأن سعيه سوف يرى. وفي هذا تهديد ووعيد للكافرين وتسلية للمؤمنين، أي من أساء فسيرى تلك الإساءة، ومن أحسن فسيرى ذلك الإحسان يوم القيامة. واختلف أهل التفسير في تفسير هذه الرؤية، هل رؤية حقيقية يراها بعينه، أو أنه ما يكون من المجازاة؟ والصحيح الأمران: ما يكون من المجازاة من يوم أن يدخل إلى القبر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فكل هذا سيراه ويرى مجازاته. وهكذا كذلك رؤية حقيقية، أي أعماله تشخص له، كما جاء في الأحاديث الكثيرة أن الأعمال تكون شاخصة أمام الإنسان، فمن الأعمال ما تكون أكمل ما يكون في هيئتها، إذا أكمل حظها في هذه الدنيا، ومنها ما يأتي شاحب ضعيف هزيل بما كان من تفريطه وتقصيره في هذه الدنيا، جمعا بين الأدلة التي وردت في هذا الباب. وتصوير الأعمال بصورة الذوات جاءت أدلة كثيرة تدل عليه، فكلا الأمرين صحيح صحت فيه الأدلة، ولكن كيفية هذا التشخيص وهذه الذوات لهذه الأعمال الله أعلم به. حتى الموت يؤتى به يوم القيامة كأنه ماذا؟ كبش، وهو وصف وليس ذات، ولكن الله عز وجل وهو على كل شيء قدير يجعله يوم القيامة ماذا؟ ذاتا. كيف تكون هذه الذات؟ الله أعلم. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأوصاف ذوات بعظيم قدرته وواسع علمه وحكمته سبحانه. وقوله كذلك وأنه إلى ربك المنتهى، كذلك تخويف وتهديد للكافرين. ما قرأنا طيب، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، عفوا، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، كذلك تهديد ووعيد للكافرين والتسلية للمؤمنين، أي أن الكافر لا ينقص من عذابه شيء إلى آخر ذرة وقطرة من ظلم واعتداء وبغي وسخرية يكون له بعدل الله سبحانه وتعالى، يعني يوفى له إلى آخر ما كان من أذيته وكفره وطغيانه. وهكذا كذلك بالنسبة للمؤمن، بل المؤمن يضاعف له الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد صح في الحديث أن آخر أهل الجنة دخولا للجنة يعطى أضعاف ما في هذه الدنيا، يعطى أضعاف ما في هذه الدنيا، وهذا آخر من يدخل الجنة، فهذه مضاعفة الله سبحانه وتعالى له. فكيف بفضله سبحانه وتعالى لمن هو فوقه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بواسع فضله وعظيم رحمته، وألا يؤاخذنا بما يكون من إساءتنا، اللهم آمين. الخط غير واضح، إيش معنى السؤال؟ خلاصته قرأته، الفرق بين التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل كتابان منزلان على نبي الله موسى وعيسى، فالإنجيل ما أنزل على عيسى، والتوراة ما أنزل على موسى، وحقيقتهما ليست موجودة بأعيانهما اليوم لأنه حصل فيها من التحريف والزيادة والنقص ما لا يستطيع أن يجزم الإنسان أن هذا الموجود هو عين ما كان قد أنزل على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، لكن بعض ما في التوراة والإنجيل موجود بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لآية عقوبة الزاني في زمنه عليه الصلاة والسلام حين أتي بالتوراة وبسطت، وقد أتى بوسادة عليه الصلاة والسلام فوضعت التوراة على هذه الوسادة بين يديه، فجعل اليهود يغطي على هذه الآية، هي لا تسمى آيات أسفار أو نحو ذلك، لكن المقصود المعنى الذي فيها هذا الحكم، وهذا معناه أن أصل التوراة والإنجيل موجود، وهي عدة نسخ مشهورة عند أهل الكتاب، والكثير منها يوجد فيه تصديق لما في هذا القرآن كما أخبر الله عز وجل، ولذلك يقال أن أصل التوراة والإنجيل موجود، ولكن بعينه الذي نزل على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام الله أعلم به. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.